بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا المساء المبارك، مساء يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر رجب لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس وقفنا عند الآية 44 من سورة الإسراء.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.
تلاحظون أن الله عز وجل في الآيات السابقة بعد أن ذكر الأوامر والنواهي وختمها بما ابتدأ به وهو التحذير من الشرك، بدأ في قضية مجادلة هؤلاء المشركين فيما زعموه لله عز وجل، وأن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن وصرف فيه القول حتى يتذكر هؤلاء. ولكن نسأل الله العفو والعافية، وصف الله عز وجل حال هؤلاء وأنهم لا يزيدهم القرآن إلا نفورا، فالله عز وجل ينوع لهم ويصرف لهم القول ويوجه لهم الأدلة المتنوعة، ومع ذلك لا تزيدهم هذه الأدلة إلا بعدا ونفورا، نسأل الله العفو والعافية، لأنه ليس مقصدهم البحث عن الحق، وإلا فالحق ظاهر كما ترون في كثير من الأدلة التي يعرضها الله عز وجل، لو لم يكن إلا هذا الدليل لكفى دليلا على ربوبية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة دون ما سواه وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر. لكن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية يتحججون ويبحثون عن المعاذير، ولذلك هذا القرآن بقدر ما أنه يغلق عليهم من الطرق ويفتح لهم من الآيات ويبين لهم وظيفة السمع ووظيفة البصر ووظيفة العقل ووظيفة الفؤاد ووظيفة القلب، كل هذا ليبين لهم سبحانه وتعالى أن الحجة قائمة عليهم. ولذلك بين سبحانه وتعالى أن اتخاذهم معه آلهة غير يعني منطقي ولا صحيح ولا معقول، لأنه لو كان هناك إله وفعلا ما تزعمون عبادته أنه ينفعكم عند ذلك الإله، فلماذا أنتم إذن لا تبتغون إلى ذلك الإله مباشرة ولا تحتاجون إلى واسطة؟ وأن الله عز وجل عظيم، عظم نفسه وتعظمه جميع مخلوقاته في السماوات وفي الأرض من بني آدم وكذلك من الجن وهؤلاء في مؤمنهم، وكذلك أيضا من غيرهم من النباتات والحيوانات وغيرها، وكذلك أيضا حتى الجمادات كما قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، فهذا يعني إطلاق يشمل جميع الأشياء التي تدخل في هذا المسمى، فكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل وينتفع بذلك التسبيح ويعبد الله عز وجل ويقدسه وينزهه، إلا أنتم أيها المكلفون من الجن والإنس الذين أعرضتم عن الله عز وجل وتنكبتم الطريق. فجعل الله عز وجل الأصل هو الفطرة والأصل هو عبادته سبحانه وتعالى من كل شيء، إلا أنتم أيها الشذاذ الذين خالفتم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يعني بقدر ما فيه من الترهيب لهم والتخويف والتهديد، بقدر ما فيه أيضا من الترغيب لهم أنه ارجعوا إلى الأصل الذي خلقتم عليه وهو الفطرة، ارجعوا إلى ما عليه سائر المخلوقات وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. في الآيات التي معنا اليوم كما تلاحظون، الله عز وجل بيّن أنا كيف أن القرآن يزيدهم نفورا، يعني كأنه تفصيل للآية السابقة، فقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كيف يكون هذا الحجاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن؟ قال الله عز وجل: جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن ليس لأنهم لا يفهمون القرآن، أو ليس لأنه لم تقم يقوم الدليل أو لم تأتي الحجة، بل الحجة ظاهرة كونيا ونفسيا وأيضا فيما تتلوه عليهم من الآيات، لكن هؤلاء القوم نسأل الله العفو والعافية قلوبهم أصبحت كأنها في صناديق، كأنها يعني مغلقة في أكنة، فهي في يعني حرز، وهذا الحرز مغلق عليه إغلاقا شديدا، فلا يصل إليها شيء مما تتلوه من هذا القرآن. وكذلك أيضا آذانهم يعني قد صب فيها الوقر، والوقر يعني اختلف فيه، لكن خلونا يعني على أحد معاني أنه الرصاص المذاب، يعني بحيث أنه لا ينفذ إلى أسماعهم أي شيء، فكأن أسماعهم غير موجودة البتة، وكذلك أيضا قلوبهم كأنها غير موجودة البتة لأنه قد أغلق عليها. بيّن الله عز وجل سبب هذا الإغلاق: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وبل طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، فإذا هم بسبب أعمالهم وبسبب نفورهم وبسبب بعدهم وبسبب طغيانهم وبسبب شركهم وقولهم على الله عز وجل بلا علم، كل ذلك كان سببا لإغلاق هذه القلوب ولإغلاق هذه الأسماء. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما مر معنا في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. جميل. وقال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون في آخر السورة. فلاحظوا أن الله عز وجل كرر إن شر الدواب في سورة الأنفال مرتين، فمرة وصفهم بهذا الوصف أنهم صم بكم عمي، نسأل الله العفو والعافية، كما ورد أيضا في سورة الأنفال وفي غيرها، ومرة سماهم باسمهم فقال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بسبب عدم إيمانهم أصبحوا هم شر الدواب، وسبب عدم إيمانهم وعدم سماعهم وعدم استجابتهم وصممهم وإعراضهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات بقوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يعني أنهم ينفرون من ذكرك لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا ورد صريح جدا في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فإذا يعني كانوا ينفرون من التوحيد، فهم يسمعون لكن هذا السماع لا ينفعهم، بل بالعكس يزيدهم نفورا وإعراضا. نسأل الله العفو والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بهذا القرآن العظيم. فقال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. إذن هذا واحد من الأسباب العظيمة التي جعلت قلوبهم مغلقة وآذانهم مغلقة. جميل. فقلوبهم لا تفقه وآذانهم لا تسمع. لماذا؟ لأنه يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتناجون مع سماعهم للقرآن بالإثم والعدوان. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الله عز وجل: وقالوا لا عنهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني حاولوا انكم تشوشون، حاولوا انه يكون فيه لغو حتى لا يسمع القرآن سماعا صحيحا ولا يفهم ايضا فهما صحيحا. فاذا المشركون الذين كانوا يلقون الشبهات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم ايضا كغيرهم من المشركين الذين في هذا الزمان يلقون الشبهات ويريدون ان يحولوا بين الناس وبين فهم القرآن الكريم. فالمسألة واحدة، واضح. ولذلك استماعهم للقرآن ليس استماع انتفاع، وإنما هو استماع لغو، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يزيدهم إلا نفورا. لماذا؟ لأنهم يسمعون القرآن لكي يحاربوه، وليسوا يسمعون القرآن لكي يتعقلوا ما فيه، وهذا فرق كبير جدا. فإذا الذي يقرأ القرآن ليبحث عن الطعون فيه، جميل، لا يمكن أن ينتفع، لكن إذا كان منصفا فإنه سيصل إلى الحقيقة وسيعلم أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، ليس كلام البشر ولا من صنع البشر بأي حال من الأحوال، لمخالفته لجميع أنواع الكلام: عربيه وعجميه، عاطفيه وعقله وعقليه، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في إعجازه. ولذلك تناجيهم هنا إنما هو باللغو فيه كما صرحت به الآية الأخرى، وكذلك أيضا بالبحث عن طرق الفساد في القرآن الكريم، فمرة يقولون سحر، ومرة يقولون كهانة، ومرة يقولون شعر، ومرة يقولون أساطير الأولين، ومرة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهم يعرفون الفرق بين هذه الأشياء، فهم فيهم شعراء ويعرفون الفرق بين الشعر وبين القرآن، وأيضا عندهم كهان ويأتون إلى الكهان ويتعاملون مع الكهان ويعرفون الفرق بين الكهانة وبين ما في القرآن، يعرفون أساطير الأولين وقصص اسفنديار وغيرها، ومع ذلك يعرفون الفرق بينها وبين القرآن. طيب، ويعرفون الفرق بين القرآن وبين كلامهم الذي يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، لكن المسألة كلها هو لغو، وهذا اللغو يعني يريدون به إفساد القرآن من أن ينفع غيرهم، من أن ينفع غيرهم فضلا عن أن ينفعهم هم، فهم يلغون فيه بمعنى أنهم يحاولون يحرفون القرآن، وأيضا يحرفون الناس ويصرفون الناس عن القرآن إلى غيره. ولذلك يعني الله عز وجل ذم الذي يبتغي الغنى، لأن الغنى يصرف الناس عن القرآن. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية، كما في أول سورة لقمان. فابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة يحلفون على أن لهو الحديث المراد به هنا هو الغنى. فإذا كل شيء الفائدة التي نخرج بها أنه كل شيء يصرف عن القرآن أو يصرف عن فهم القرآن أو يصرف عن الاستماع للقرآن فهو من فعل المشركين، لأن الله عز وجل قال في موضع لغو مرة، قال هنا نجوى وغير ذلك من الآيات التي تلوناها عليكم. ولذلك قال الله عز وجل واحدة من مقالاتهم التي قالوا، قال إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني أنه سحر وأن الذي جاء هذا القرآن الذي يتلوه ما هو إلا سحر ومحمد صلى الله عليه وسلم ساحر أو مسحور. وفرق بين الساحر وفرق بين المسحور، فالمسحور مريض والساحر يعني هو فاعل السحر في غيره، ومع ذلك وصفوه بهذا ووصفوه بهذا، وهذا يدل على كما ذكرت لكم تخبطهم وأن هذه الأشياء لا يقولونها عن اعتقاد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهذا من جحدهم وليس لأن فعلا هذا مثل ما نقول شبهة أو يعني تصور موجود عندهم تصور فاسد، لا، قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، يعني لا تحزن لأن هؤلاء لا يكذبونك يعرفون الحقيقة لكنهم بآيات الله يجحدون، فهم يريدون جحود آيات الله عز وجل، ولذلك يتناجون ويلغون ويصرفون الأقوال ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يصيب الناس الحقيقة ولا ينتفع الناس بالقرآن. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها انظر، يعني نظر تعجب وتأمل وتفكير، كيف ضربوا لك الأمثال، كما ذكرنا مرة يقولون ساحر، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون مجنون، مرة يقولون أساطير الأولين، مرة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، مرة يقولون هو مسحور، عرفتم، إلى غير ذلك. يقول فضلوا، فضربهم لك بهذه الأمثال هو ضلال. لماذا؟ قال فلا يستطيعون سبيلا، يعني لا يستطيعون أن يصفوك بالوصف الحقيقي. لماذا؟ لأنهم يريدون الجحد بآيات الله كما في الآية الأخرى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يعني الناس بين محق ومبطل، المحق سهل جدا أنك تعلمه حتى لو أخطأ، سهل جدا أنك تعلمه لأنه يعني يقول لك نعم أنا أريد الحق، وأنت إذا جئته بالحق بدليله يقبله ولا يتردد فيه، فهذا نوع. النوع الثاني إنسان يعني يريد الحق ولكنه عنده نوع من التردد، فهذا يحتاج إلى نوع من الوعظ والتذكير، جميل، حتى يستقر هذا التردد وتزول هذه الشكة التي عنده فتذهب عنه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كما مر معنا في الآيات السابقة في آخر سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي التعليم الأصلي، والموعظة الحسنة هذه هي التي تفيد المتردد، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن بعض الناس قد يكون عنده شبهة، وهذا مثال كثير من الناس اليوم يرى مثل هذه التصرفات الخاطئة مثلا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل أو في بعض الفتاوى أو غير ذلك، فيظن أن الإسلام أن هذا هو الإسلام، نقول له لا، الإسلام ليس هكذا، فيحتاج أن نجادله بالتي أحسن، نزيل الشبهة التي عنده ثم نعلمه الحق. فهؤلاء الثلاثة كلهم يريدون الحق وينتفعون بالحق، بقي من؟ بقي المسفسطة والمقرمطة الذين يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه، ولذلك سماهم الله عز وجل الظالمين، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم هذا هو المسفسط والمقرمط الذي يعرف الحق ولكنه يبدأ يتفلسف ويأتي بمثل ما نقول شبهات ويحاول قدر المستطاع أنه يتهرب من الحقيقة بأشياء يعني وهمية لا حقيقة لها. وهذا هي الأمثال التي ضربها هؤلاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه يعني هؤلاء يريدون الباطل، فهذا الذي يريد الباطل، جميل، ليس علينا لا أن نعلمه ولا أن نجادله ولا أن ننشغل به، لكن نحرص قدر ما نستطيع أن نصد شبهاته هذه عن أن تصل إلى أولئك الذين يريدون الحق. فما رأينا من هذه الشبهات بدأ يؤثر على أصحاب الذين يريدون الحق، جميل، سواء الجاهل أو المتردد أو الذي عنده يعني شبهة فيحتاج أن نكشفها له، فهؤلاء نكشف تلك الشبهة ونردها ونبطلها، والله عز وجل يعني قد بيّن ذلك في كتابي، آية من كتاب الله عز وجل تبطل عشرات الشبهات من تلك الشبهات التي يأتون بها، وطريقتهم في تلك الشبهات كما قال الله عز وجل لليهود في أول سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هي هذه الطريقة، أنهم يكتمون الحق جميل، يخفونه ويظهرون الباطل، ثم يلبسون الباطل ثوب الحق، فيجعلون الباطل حقا في أعين الناس والحق باطلا في أعين الناس، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن المنافقين أيضا في سورة التوبة. فالمقصد من هذا أن هؤلاء يفعلون هذه الأفاعيل، فنحن ليس علينا من أفاعيلهم ولا من نتائجها، إلا إذا خشينا أن تلك النتائج تأتي إلى هؤلاء الذين يريدون الحق بأصنافهم الثلاثة فنكشفها. فهذا يعني مبدأ مهم وعظيم جدا تعلمنا إياه هذه الآيات، حتى نعرف متى نرد على أصحاب الشبهات، ومتى يعني كما نقول نسفه تلك الشبهات ولا نلتفت لها ولا نبالي بها. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قال: نحن أعلم بما يستمعون به. فإذا كان الله عز وجل أعلم، فهو سيتولى الأمر وسيتولى النصرة، ولن يحوجنا بعد ذلك إلى جهد كبير في كشفها أو كذلك في إيضاحها أو الجواب عنها. هذا يعني مبدأ مهم جدا أن نفهمه، ولذلك تجدون أن الشبهات التي يقولها المشركون في القرآن الكريم أحيانا يذكرها الله عز وجل ويذكر الجواب عنها، جميل، وأحيانا يذكرها الله عز وجل ولا يذكر الجواب عنها، لظهور بطلانها ووضوح دلالة ذلك عند كل من له عقل ونظر صحيح. فإذا يعني إذا فهمنا هذا نفهم لماذا هذه الشبهات أو هذه الشكوك أحيانا يجاب عنها في القرآن أو في السنة، وأحيانا لا يجاب عنها، بل يعني كما نقول مجرد حكايتها كاف في بطلانها. ثم يعني ذكر الله عز وجل أيضا حجة أخرى، يعني مما يحتجون به ومما يقولونه على الله عز وجل، وهو إنكارهم للبعث. لاحظتم الأولى في القدح في ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته، ثم القدح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثالثة الآن في قضية البعث. وهذه الثلاث تقريبا هي مدار الجدال مع المشركين في القرآن الكريم هو على هذه الثلاث. قال: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني أنهم ينكرون البعث ويقولون كيف إذا أصبحنا تراب وأصبحت عظامنا هذه رفات، يعني يتفتت، جميل، رميم كما ذكر الله عز وجل عنهم في آية أخرى. قال الله عز وجل، لاحظوا أن الله عز وجل ما أجاب عنهم، قال الله عز وجل لهم: إذا كان الأمر إليكم وكما تزعمون أنتم فكونوا حجارة أو حديدة. يعني لماذا تكونون رفاتا؟ لماذا لا تجعلون أنفسكم بعد موتكم أن تكونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني خلقا تعظمونه، يعني لماذا لا تكونون شيئا تعظمونه؟ فسيقولون: من يعيدنا؟ يعني إذا كنا حجارة أو حديدا أو صرنا ترابا من الذي يعيدنا؟ قال الله عز وجل لهم جواب بكلمتين: قل هو الذي فطركم أول مرة. يعني الذي خلقكم أول مرة هو قادر على أن يعيدكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر إعادة الخلق أكثر من مرة، مثل قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قال ربنا سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم القدير الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون وهو أهون عليه. يعني في مقاييس كل البشر أن الإعادة أهون من الابتداء، فإذا كنتم تعترفون أن الله عز وجل هو الذي ابتدأكم، فإذا الله عز وجل قادر على أن يعيدكم، فكيف تنكرون أن تعودوا بعد أن أصبحتم رميما؟ ولذلك قال الله عز وجل: فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يطأطئون رؤوسهم، ليس اعترافا بالحقيقة ولكن اعترافا بالفضيحة، أنه فعلا كلامنا وجوابنا ليس صحيحا ولا في موطنه الصحيح، لكنهم هل يعني يوافقون أو يذعنون أو ما الذي سيفعلونه؟ قال: سيقولون قولا آخر، نعم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ طيب إذا كان فعلا فيه بعث فأخبرنا متى يكون. طيب ما شأنكم؟ أنتم الآن أنكرتم البعث، لماذا انتقلتم إلى قضية وقته؟ لا علاقة لمسألة الإقرار بالبعث بالإقرار بوقته، فوقته شيء آخر غير الإقرار بالبعث. المطلوب منكم هو الإقرار بالبعث وأن تستعدوا لذلك البعث وما يترتب عليه، وليس المطلوب منكم أنه متى يكون، واضح؟ فهذا شأن ليس لكم، وهذا حال دائما المبطل، أنه إذا كما نقول يعني إذا أجبت عن سؤاله ذهب وجاء لك بسؤال آخر، واضح؟ لأنه يريد الهروب، لا يريد هو الحقيقة. لو كان يريد الحقيقة لقال آمنا بالله عز وجل، سواء علم متى تقوم الساعة أو لم يعلم، واضح؟ فيقرأ يعني قيام الساعة الأدلة عليه واضحة، متى هذا لا شأن له، لا شأن له بقضية قيام الساعة، واضح؟ وإنما هو أمر آخر يتعلق بعلم العليم سبحانه وتعالى وحكمة الحكيم الذي أراد إخفاء ذلك لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فقال فأجابهم الله عز وجل فقال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني هناك في ذلك الوقت عندما تبعثون تعترفون. فما أجابهم عن متى الوقت، هم سألوا عن متى الوقت صح ولا لا، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فإذا الله عز وجل رجع بهم إلى أصل المسألة وهو البعث، وليس إلى متى أن يكون إلا بكلمة عسى أن يكون قريبا، يعني أنه قريب منكم. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك أن الشيطان لعب بهؤلاء الكفار، ولكنه لن ييأس من الذين آمنوا، بل سيحاول أن يفسد فيما بينهم. لاحظوا أن هؤلاء أضلهم ضلالا بعيدا، وجعلهم يقولون على الله عز وجل قولا عظيما، وجعلهم يخالفون المعقول ويخالفون المنطوق ويخالفون المشاهد ويخالفون المسموع، يعني كما نقول أغواهم ويعني أبعد بغوايتهم، نسأل الله العفو والعافية. طيب والذين آمنوا سيستمر يتحرش بهم، وهذا دليل على عدوته للجميع، عداوته للجميع. هؤلاء الكفار قد تمكن منهم واستولى عليهم، أما المؤمنون فإنما عمله معهم النزغ، النزغ يعني خلوني أقولها لكم بعبارة أخرى مثل الضرب بالدبوس، فهو يضرب بالنزغة هذه ولا تشعر بها أنت إلا بعد فترة، لا تشعر بهذه النزغة التي جعلها الشيطان في قلبك إلا بعد فترة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا يمسهم بهذه النزغة ثم يهرب عنهم فيجعلهم يترددون أو يجعلهم يكادون أن يقعوا في المنكر، فذلك ماذا يحدث منه؟ أنهم جميل تبدأ عندهم آثار تلك النزغة، آثار تلك الوسوسة، آثار ذلك التزيين، آثار ذلك التسويل، واضح؟ آثار تلك الزخرفة. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال وقل لعبادي، لاحظتم؟ وهذه السورة مكية، وقل لعبادي، نسبنا ربنا سبحانه وتعالى إليه فجعلنا عبادا له مجرد إيماننا به سبحانه وتعالى، ذلك شرف عظيم. الله عز وجل لم يسمي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبده إلا في أشرف المقامات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده فسمى رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عبدا له في أشرف المقامات. هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل المؤمنين عبادا له ونسبهم إلى نفسه، وهذا ولذلك هذا المقام مقام تشريف من الله عز وجل، فلا يلعب بنا الشيطان ويبعدنا عن المقام الذي وضعنا فيه ربنا سبحانه وتعالى. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فابتدأ خلونا نقول بالجواب، ما قال لنا ليش، قال لنا افعلوا كذا ثم بين لنا العلة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني قل للمؤمنين يلتزموا القول أو بالعمل أو بالنية التي هي أحسن. فأطلق هنا يقول التي هي أحسن قولا وفعلا ونية وإرادة، كل ذلك يجب أن يكون بالتي هي أحسن، وما قال حسنة جميل وما قال حسن بل قال الأحسن. فإذا أنت بين فاضل ومفضول، فلا تأخذ المفضول بل تأخذ الأفضل، وهذا هو الذي خلق الله عز وجل الخلق. فقال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أفضله وأجمله وأقواه وأولاه وأخلصه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا الأحسن. يا رب ليش تطلب منا الأحسن وتطلب منا أن نقول التي هي أحسن ونعمل التي هي أحسن وننوي أيضا التي هي أحسن ونريد التي هي أحسن؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني هذا كله بسبب أن الشيطان ينزغ بينهم. فنزغ الشيطان لا شك أنه عظيم ومؤثر، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقول التي هي أحسن، ثم أكد ذلك فقال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولاحظوا المؤكدات، أول شيء أنه جاء بجملة اسمية الشيطان ليدل على الثبوت والاستقرار، وثانيا أنه أكده بإن، وثالثا أنه قال أيضا كان التي تدل أيضا على الاستقرار. فإذا الشيطان عدو للإنسان، ثم وصفه بأن تلك العداوة ظاهرة واضحة لا مرية فيها ولا شك. ولذلك ينبغي علينا الحذر من نزغات الشيطان، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها وأن يعيذنا منه ومن شره. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا، وأنه إن شاء رحمنا وإن شاء عذبنا، وأنه أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة، كما قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبين أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في البشرية جميعا أو في المكلفين جميعا إنسهم وجنهم أنه لم يرسل إليهم وكيلا، وإنما أرسل إلينا فقط ليبلغنا هذه الرحمة، كما قال إن عليك إلا الباء، وكما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهنا قال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم، يعني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن يشاء يعذبكم، يعني بكفركم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين إحاطته وعلمه الواسع، فقال ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ثم ذكر أن الله عز وجل قد فضل بعض النبيين على بعض، وأن من ذلك التفضيل أنه فضل داود عليه الصلاة والسلام بكتاب الزبور، بينما هؤلاء المشركون قال لهم ربنا سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين فادعوا الذين زعمتم من دونه فانظروا هل يستطيعون أو يملكون كشف الضر عنكم، كلا لا يملكون كشف الضر عنكم بل ولا يملكون أيضا تحويل ذلك الضر عنكم. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الذين يدعون الله عز وجل جميل هم الصادقون، وهم الذين يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه، وأن عذابه حقيق وجدير بأن يخاف منه وأن يلتجأ إلى الله عز وجل من ذلك العذاب. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم، هي الأكنة، هي الأقفال، هي الغلف، كل ما يعني جعله الله عز وجل سترا وإغلاقا على قلوبهم فهو يدخل في مسمى الأكنة، لأن الأكنة هي الصناديق أو الكهوف أو الأشياء التي تغلق على الشيء وتحفظه بحيث أنه لا يرى من خلالها. قال أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء، نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله حجابا مستورا أي بمعنى ساتر، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، قال وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، نسأل الله العفو والعافية. قال ومال إلى ترجيحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولا يتحتمل المعنيين سواء، لا فرق في ذلك. وقد بين الله عز وجل أنهم محجوبون وأنهم أيضا هم يحجبون عن أنفسهم الحق. قال وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا بلاب وتب، جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر، يعني حديد، قطعة حديدة. قال وهي تقول مذمما أتينا أو أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، نسأل الله العفو والعافية. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه، فقال أبو بكر لقد أقبلت هذه وإني أخاف أن تراك، فقال إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به منها. جميل، يعني كانه يقول إن هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني، فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها. قال وقوله سبحانه وتعالى، وهذا مثال يعني أراد به ابن كثير رحمه الله تعالى ضرب مثال على قضية أنه كيف أن الله عز وجل جعل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجابا مستورا. هل هذا الحجاب هو يعني ما في قلوبهم من الإغلاق عن الحق وعدم الانتفاع بالقرآن، هذا حجاب معنوي، أو أنه كذلك أيضا حجاب حسي؟ فهو جاء بحديث أسماء هنا ليبين أيضا أن الحجاب يكون حسيا وأن الآية لفظ الآية يحتمل الأمرين، فهم قد حجبوا عن القرآن حجبا معنويا وكذلك أيضا حجبوا بالقرآن حجبا حسيا، نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة، يقوله وهي جمع كنان الذي يخشى القلب أن يفقهوا، أي لئلا يفهموا القرآن. وفي آذان وقر، قال وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولوا، أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. قال ونفورا جمع نافر، كقعود جمع قاعد. لاحظوا أن هذه من علم التصريف، لأنه الآن يقول ما هو أصل الكلمة ومما اشتقت. قال ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل والله أعلم، فإذا المسألة في تصريفها خلاف. قال كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول ابن كثير يخبر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهو الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يعني يأكل ويشرب. وقد صوب هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول ابن كثير وفيه نظر، لاحظتم؟ إذن ابن كثير رحمه الله الأصل أنه يوافق ابن جرير، فإذا خالف ابن جرير الطبري رحمه الله فيما يرجحه ينص، يقول وفيه نظر، يعني أنه يحتاج إلى تأمل وتفكير، ويعني كأنه لا يرجحه. قال لأنه إنما أرادها هنا أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه. قال ومنهم من قال شاعر ومنهم من قال كاهن ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال ساحر. لاحظتم مرة يقولون هو مسحور ومرة يقولون ساحر. قال ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، قال أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. وهذا هو الصحيح الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه يشمل ذلك كله، يشمل ساحر ومسحور. قال ابن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق أو ابن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، وكذلك أيضا كانوا يستمعون من أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما أيضا ورد في عدد من الأحاديث. قال: فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لو قعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، لأنه يظن أن صاحبيه لن يأتوا. قال: فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك وتفرق ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظل عن رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. لاحظوا هنا يعني نعرة جاهلية عند أبي جهل تختلف عنهم. قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف اللي هم أبناء عمهم الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا الركب، يعني أصبحنا مثل ما نقول فرسي رهان، يعني قريبين جدا من بعض، يعني ما بقي إلا شيء نغلبهم به فنكون تكون لنا السيادة، أو يغلبونا فتكون لهم السيادة. قال: وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال: فمتى ندرك هذه؟ فإذا المسألة مسألة حسد، نسأل الله العفو والعافية. قال: والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه، إلى آخر الحديث. قال تعالى، وهذا أورده من كثير، يعني كمثال مثل ما نقول تطبيقي على أنهم يستمعون ولكنهم لا ينتفعون، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك يصرفون القول في النبي صلى الله عليه وسلم ومرادهم اللغو فيه. قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أئذا كنا عظاما ورفاتا، أي ترابا، قال المجاهد، وقال ابن عباس غبارا، أئنا لمبعوثون. لاحظوا أن هذه من تنوع الأمثلة، الغبار والتراب كلها يعني قريبا من بعض. أئنا لمبعوثون أي يوم القيامة خلقا جديدا، أي بعدما بنينا وصرنا عدما لا نذكر، كما أخبر عنهم في الموضع الآخر يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الآيتين من سورة ياسين. قال: فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، فقال: قل كونوا حجارة أو حديدا. يقول: إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك، يعني ما المراد به؟ فقال: هو الموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك. قال: ومعنى ذلك، يعني ما المراد به المعنى العام؟ إنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. فهمتم المقصود؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. لاحظوا أنه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. طيب ما الجواب؟ ماذا يكون؟ إذا كنا حجارة أو حديدا ماذا يكون؟ لبعثكم، لأن هذا في الرد عليهم في إنكار البعث. فيعني حذف الجواب هنا، جواب الكلام، حتى يعني يدل عليه الجملة السابقة. قال: أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال مجاهد: يعني السماء والأرض والجبال. قال وفي رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم. قال وقوله: فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا. قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول عن نفسه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم، كما في الآيات الأخرى: إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر عنده ما هو إلا إرادته سبحانه وتعالى، سواء إحياؤكم يعني في الخلق الأول من العدم أو كذلك إعادتكم. والإعادة دائما كما نقول في المقاييس أسهل. فسينغضون إليك رؤوسهم، قال ابن عباس وقتادة: يحركون استهزاء. وقوله: أو يخفضونها، يعني اعترافا ويعني انقطاعا للحجة. ويقولون: متى هو؟ لاحظتم يعني انصرفوا إلى سؤال آخر. قال: إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى: ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لاحظتم إنهم يقولون: إن كنتم صادقين أننا نبعث، فمتى يكون ذلك البعث. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني الساعة. وقال: قل عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك، يعني المفروض منكم أو المتوجب عليكم هو أن تخافوا منه لأنه قريب منكم. احذروا ذلك فإنه قريب إليكم، سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت آت. قال: وقوله تعالى: يوم يدعوكم، أي الرب سبحانه وتعالى، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: كأنهم جراد منتشر، يعني يخرجون من الأرض مرة واحدة. لاحظوا، من آدم عليه الصلاة والسلام، جميل، إلى قيام الساعة كلهم يخرجون في لحظة واحدة. فهذا شأن عظيم ولا شك أنه مفزع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال ابن عباس: فتستجيبون بحمده، أي بأمره. وكذا قال ابن جريج، وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقولي: وتظنون، أي يوم تقومون من قبوركم، إن لبثتم، أي في الدار الدنيا، إلا قليلا. يعني يحتجون على الله عز وجل أنهم ما لبثوا فيها إلا ساعة، يوما أو بعض يوم. قال: وكقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها، يعني يوم القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، يعني يتكلمون فيما بينهم، إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم، إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فإذا هذه الدنيا مهما طالت فهي قليل. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا في سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. إذا لماذا نضيع هذا القليل الذي أعطانا الله عز وجل إياه مهلة حتى نعمره بطاعته سبحانه وتعالى في مقابل الكثير الذي عنده سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال ربنا: وللآخرة خير وأبقى. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. قال الله تعالى: وقل لعبادي، يقول ابن كثير: يأمر تعالى تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة. عامة خصومات الناس من الكلام، هو قال لي، هو يقول، فلان يقول إنك قلت، فلان يقول إنك ما قلت. عرفتم؟ أنا ذاك اليوم قلت لك كذا وأنت رديت علي كذا. هذه عامة خصومات الناس، والله عز وجل حذرنا. ولاحظوا أن هذا في آية مكية، يعني مثل ما نقول في أوائل التشريع. صحيح أن سورة الإسراء نزلت تقريبا في السنة العاشرة من البعثة، لكن لاحظوا أن هذا قبل الهجرة، ومع ذلك الله عز وجل يؤدب عباده المؤمنين، فهذا من الآداب التي حث الله عز وجل عباده المؤمنين عليها في العهد المكي قبل العهد المدني. يقول نعم، والكلمة الطيبة، فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم، يعني الشيطان حريص على أنك ما تقول الكلمة الطيبة. قال وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. قال فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة. قال ولهذا نهي، أو نقول نهى يعني الشارع، أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المسلم إلى أخيه بحديدة. قال فإن الشيطان، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان ينزغ في يده، يعني الشيطان يدفع يدك حتى تضرب أخاك بتلك الحديدة، أي فربما أصابه بها. قال وروى الإمام أحمد عن، لاحظوا أن هذا لفظ الحديث، ومع ذلك ابن كثير ما ذكر أن هذا حديث جميل، لكنه حديث وهو أيضا صحيح، إذا لم أنسى فهو في مسلم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار. فهذا يدلنا على عظم الأدب مع المسلمين، عظم الأدب مع المسلمين، سواء كانوا أقربين وهذا أشد، أو كانوا أبعدين، فالمسلم يجب له الاحترام والتقدير، يجب له الاحترام والتقدير حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ فأنت المطلوب منك العفو، أنت المطلوب منك العفو. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من الأمور الصعبة الشاقة التي لا ينالها إلا أولو العزم، يعني لا ينالها إلا أولو القوة، القوة في العقل، القوة في يعني الضبط السلوك. فهذا لا شك أنه أمر عظيم. للأسف اليوم الناس تساهلوا وتسامحوا في مثل هذه الأمور، وأصبح أحدهم يهجر أخاه ربما أحيانا سنة وسنتين وربما 3 سنوات، وربما يتهمه باتهامات، ويتهمه في عقيدته، ويتهمه في عبادته، وربما يعني أساء العشرة فيما بينه وبين زوجته، فيما بينه وبين إخوانه. بناء على ماذا؟ بناء على نزغة من الشيطان، بناء على نزغة من الشيطان. ولذلك السلف رحمه الله تعالى كانوا يخافون من هذا خوفا شديدا، حتى قالوا الكلمة، ولعلي ذكرتها لكم سابقا، إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، هذه واضحة في عمل الصالحات، وإن الله أخفى غضبه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا. الثالثة التي تعنينا اليوم في هذا المقام، وإن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا. لا تقول هذا مسكين، هذا ضعيف، هذا ما تدري، يمكن ولي من أولياء الله، لعله مستجاب الدعوة، لعله الله أعلم، يعني مستجاب الدعوة ليس على رؤوسهم تيجان نعرفهم، على رأسه منارة نقول إيه والله هذا فلان مستجاب الدعوة، ما نعرفه، عبد خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب، إن شفع لم يشفع وإن قال لم يسمع له، الناس لا يبالون به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله عز وجل لا أبره سبحانه وتعالى. فهو إذن ولي من أولياء الله، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نسأل الله العفو والعافية. فهل ترضى أنك تحارب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم أن يطلبكم الله عز وجل بشيء من ذمته. يعني واحد في حمى الله عز وجل، فتأتي أنت وتسيء إليه بكلمة، أو تسيء إليه بظن، أو يعني تغتابه أو تبهته أو تقول فيه شيئا، فتكون قد عاديت الله عز وجل سبحانه وتعالى، ووقعت في حرب مع الله. ولذلك يا إخوة، يعني مسألة الأخوة الإيمانية أمرها عظيم جدا في الإسلام، للأسف هذا ضاع، ويكاد أن يكون يضيع مع الحياة المادية. لا مانع تاجر اشتغل اعمل بيع افعل، تحفظ على حقوقك، اطلب من الاشتراطات ما تشاء، لكن هذا لا يمنعك من العدل، ولا يمنعك أيضا من أن تحترم الآخرين حتى ولو رأيتهم في معصية أو في خطأ، فحقهم النصيحة وليس التعيير. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فحقه عليك النصيحة، أصبح عليك واجب أن تنصح له وأن تشفق عليه وأن تنقذه مما هو مقبل عليه أو واقع فيه، لكن لا تتشمت به حتى ولو كان في معصية، فلا تتشمت به. للأسف يعني كثير من الناس يعني يقول والله لا غيبة لفاسق. نعم، لا غيبة لفاسق أظهر فسقه، فيحذر الناس من فسقه، لكن لا يلمز هو ويغتاب هو ويذهب مثلا يفسد فيما بينه وبين زوجته وفيما بينه وبين بقية إخوانه، بل بالعكس الأصل أن يناصح وأن لا نتركه فريسة للشيطان، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا نحن تركناه وابتعدنا عنه فهنا يكون فريسة للشيطان ويولغ في الفساد ويولغ في المعصية أكثر مما كان فيه. فهذا باب عظيم جدا، ولذلك نزغ الشيطان في هذا الباب عظيم 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 جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه أشد التحذير. وهذه الآية لو لم يأتنا إلا هذه الآية لكفت: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قد تكون هذه النزغة وسوسة، أنه يقول والله يعني كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني هو لا يضر، لكن هذا يحزن الذين آمنوا فيؤثر. فنزغات الشيطان خطيرة، خطيرة جدا، سواء على الإنسان في نفسه أو مع زوجته أو مع أولاده أو مع إخوانه أو مع أقاربه أو مع أي أحد. ولذلك ينبغي أن نحرص على هذا أشد الحرص. قال الله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. يقول ابن كثير: يقول تبارك وتعالى: ربكم أعلم بكم أيها الناس. لاحظوا أن الخطاب هنا يعني كما نقول تحول، اللي قبل قليل الخطاب للمؤمنين والذي قبله كان الخطاب للكفار، هنا الآن عم جاء الخطاب للجميع. أيها الناس، أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق. إن يشأ يرحمكم، أي بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة. يعني لا تنشغل بهم، إن عليك إلا البلاغ، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن عصاك دخل النار، نسأل الله العفو والعافية. وهذا فيه ترغيب وترهيب في آن واحد للفئتين، للمؤمنين وللكافرين. قال: وقولي وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول: هذا لا ينافي ما في الصحيحين، إلا أن هاتين الآيتين تدلان على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، وهذا صريح في الآية. قال: وهذا لا ينافي ما في الصحيحين. لاحظتم كشف المشكل؟ يعني الآن الإشكال يقع في ذهن الإنسان بين الآية وبين الحديث. لا ينافي ما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، في قصة الرجل الذي قال والذي فضل موسى على البشر فلطمه، قال والذي فضل محمدا على البشر. قال: فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل. قال: فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه. قال: ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء. يعني خلونا نقول كأنهم يعني ثلاث أو أربع مراتب. المرتبة الأولى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من البشر، يعني أفضل البشر هم الأنبياء، وأفضل من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل مصطفين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأن أولي العزم منهم أفضل، وهم الخمسة: إن وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى موسى وعيسى وإبراهيم. فهؤلاء الأنبياء الخمسة ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الأنبياء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال: وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال: وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لاحظتم؟ إذن هذه الآن المرتبة الثالثة. تأتينا المرتبة الرابعة، قال: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى على المشهور. قال: وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. طبعا من ذلك ما ذكروا في البداية والنهاية، وكذلك أيضا ما ذكروا في الفصول في سيرة الرسول. قال: وقوله سبحانه وتعالى: وآتينا داود زبورا، تنبيه على فضله عليه الصلاة والسلام وشرفه. قال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فكان يقرأه قبل أن يفرغ، يعني القرآن. وأيضا أعطي الصوت الحسن به، وأعطي التسبيح، إذا سبح تسبح الجبال معه، إلى غير ذلك من الأشياء التي جاءت في الآيات كما في سورة السبأ وغيرها. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من الأصنام والأنداد، فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي أن يحولوه، أي يحولوه إلى غيركم. والمعنى: إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. قال ابن عباس في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم الآية، قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. قال: وقوله أولئك الذين يدعون الآية، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. جميل. هذا وكذلك أيضا هؤلاء الذين يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام أو يعبدون الملائكة، فهؤلاء عبيد لله عز وجل، وهؤلاء يعبدون من غير وجه حق ولا أمرهم بذلك. وقال ابن مسعود في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، فنزلت هذه الآية. وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره. وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: وهذا لا يعبر به عن الماضي، فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي القربة، كما قال قتادة، قال: ولهذا قال: أيهم أقرب. قال: والصحيح أن الآية تشمل ذلك كله، يعني أنكم وإن عبدتم من عبد الله عز وجل فإن هؤلاء يتبرؤون منكم يوم القيامة ولا يحشرون معكم، كما في قوله سبحانه وتعالى: احشروا الذين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، بل من كان يعبد راضيا أو من ما كانوا يعبدونه من الأشجار والأحجار وغير ذلك. قال: وقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قال: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، وهذا دليل على قضية الخوف والرجاء وأنها من الإيمان. قال: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء يكثر من الطاعات. قال: وقوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.